السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بحضراتكم إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وفيكم وفي جميع المسلمين. اللهم آمين اللهم آمين. سلسلة قالوا وقلنا سلسلة علمية أكاديمية تخصصية أهدف بها إلى نشر الحق وتعرية الباطل وأهله وفضحهم وبيان حقيقة أفكارهم وخبث توجهاتهم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وأن يعينني وأن يعين جميع العاملين لنصرة الإسلام، هو ولي ذلك والقادر عليه. الصندوق الأسود. الصندوق الأسود الذي ينطلق منه أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت ومجموعة كبيرة جدا برزت أسماءها في كثير من الأوساط الإعلامية هذه الأيام. الصندوق الأسود هو بداية حقيقية نستفرغ فيها الوسع علشان نبين لحضراتكم الجذور الفكرية والأصول العلمية اللي بينطلق منها هؤلاء واللي بينطلق بها كثير من الشباب اللي بيسموهم شباب المجتمع المدني العلماني. الحقيقة إن القارئ البصير الذي يعرف تاريخ الفكرة العلمانية عموما وتاريخ الفكرة العلمانية المصرية والعربية خصوصا، هيجد إن أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى تلامذة بلدة أوي 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 في مدرسة كان فيها أساطين الفكرة العلمانية زي فرج فودة ونصر حامد أبو زيد وزي خليل عبد الكريم، مجموعة كبيرة أوي 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 اتربت على المدرسة دي اللي بيسموها مدرسة العلمانية الكلاسيكية المتطرفة. والشوم مكشوف، ما عندهمش أي غضاضة إن هم يضربوا أو يقدحوا في الإسلام وفي ثوابت الإسلام وفي مصادر ومنابع الإسلام وفي رموز الإسلام بشكل صريح وبشكل واضح، مش بشكل مموه، لا، هم بيتكلموا بشكل صريح وبيكتبوا الكلام ده في كتبهم. المدرسة دي هي اللي أسست الفكرة العلمانية في المجتمع العربي وبالذات في مصر، وبدأت تنتشر انتشار النار في الهشيم. استفادت هذه المجموعة من الجيل المؤسس، من أحمد لطفي السيد، من طه حسين، ومن قبلهم استفادوا بعض الاستفادات من رفاعة الطهطاوي، استفادوا من مجموعة كبيرة زي سلامة موسى، هدى شعراوي، استفادوا أيضا من قاسم أمين، استفادوا من مجموعة قديمة بيسموها الجيل المؤسس للفكرة العلمانية في مصر. ولكن فرج فودة، نصر حامد أبو زيد، فرج يعني فؤاد زكريا، خليل عبد الكريم، دول يعتبروا من أظهر بشكل واضح وصريح الفكرة العلمانية في مصر. انتشرت الفكرة العلمانية في مصر وفي العالم العربي وبدأ يبقى لها منافحين، وفي أسماء معايا زي مثلا إلياس قويسم وزي برهان غليون وزي تركي علي الربيع وزي حسن حنفي وزي رفعت السعيد، ورفعت السعيد يساري مشهور جدا جدا جدا، وزي سيد القمني، وطبعا سيد القمني يعني اشتهر أيضا في هذه الأيام، وزي صادق جلال العظم، وزي الصادق النهيون، وزي طيب تزني، وزي عادل ضافر، وزي عاطف أحمد، وزي عبد الكريم سروش، وزي عبد الله أحمد النعيم، وزي عبد المجيد الشرفي وزي عبد الوهاب المؤدب وزي عزيز العظمة وزي العفيف الأخضر وزي علي حرب وزي محمد أركن. دول أشهر أسماء بيحملوا الفكرة العلمانية المتطرفة الآن في العالم العربي. أشهر أسماء الحقيقة إن الناس دي لها موقف واضح، موقف أيديولوجي واضح من الإسلام ومن فكرة الدين، يعني سواء كان دين إسلامي أو غير دين إسلامي، هم عندهم إشكالية مع الوحي وعندهم إشكالية مع الدين، بس بعضهم ليست عنده الجرأة أن يضرب بشكل واضح وصريح في مسألة الدين أو الوحي، ولكن بيستخدموا بعض الأساليب اللي هي أدنى شوية في مسألة الطرح المتطرف، فبيضربوا في مصادر وثوابت وعقائد الإسلام بشكل واضح. وبدأ هؤلاء يضمروا ما يضمرون بالنسبة للوحي وبالنسبة للدين، وبدأ هؤلاء يظهروا العداء الواضح للإسلام بل ولفكرة الديانة والعقيدة، ويقولون أنها مجرد خرافات أسطورية لا عقلانية، وأن الدين هو مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري نحو الفكر العقلاني الوضعي. وبدأ هؤلاء يشيعوا في كتاباتهم أن الإسلام مجرد دين بشري أو دين محمدي، وبدأوا يتكلموا عن الإسلام بشكل صارخ، بشكل صارخ واضح، بيرفضوا فيه أي تنازل عن فكرتهم حتى ولو انتقدوا انتقادات واضحة صريحة. وبدأوا يضربوا في الإسلام بلا انبطاح بلا تنازل، وبيهجموا في كل مرة على ثابت من ثوابت الإسلام وعلى قاعدة من قواعد الإسلام، وبينقضوها وبيستأصلوها من جذورها. سبحان الله العظيم، يمكن الواحد لما إرى لنصر حامد أبو زيد وحسن حنفي وخليل عبد الكريم والمستشار العشماوي فهم يعني إيه ناس بتبغض عقيدة الإسلام وفكرة الإسلام، وإن هم بيعتقدوا وبيؤمنوا إيمان جازم إن الدين غير مقدس، وإن مفيش اعتبارات لما يسمونه الميتافيزيقية اللي هي الأصول العقائدية الغيبية، وإن العلمانية لا جاءت إلا لمحاربة الغيبيات باعتبارها مقومات خرافية أسطورية تنتمي إلى سيطرة عصر الخرافة واللا عقل. بدأوا يؤسسهم لأصل أصيل، ألا وهو أن العلمانية تساوي سيادة العقل وحده دون منازع، حتى ولو كان الدين، حتى ولو كان الدين، وإن الدين ما هو إلا شيء بيقوم على مقومات غيبية لا عقلانية حسب النظرة العلمانية نفسها. كذلك بدأوا يأسسه لأخطر أصل، ويقولوا أننا لا نؤمن إلا بما دلت عليه التجارب والحواس، كل شيء محسوس نؤمن به، وإلا فنحن نكفر بكل شيء لا نراه وليس محسوسا. وده يؤكد لنا، وإن شاء الله هنستعرض هذه الشبهة والرد عليها، يؤكد لنا كويس قوي أن العلمانية والإسلام ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يمكن أن يلتقيا أبدا. مهما تحاول تحط العلمانية ده اللي بيسموها أسلامة العلمانية، ده كلام ضحك على الدقون، بس الدقون دلوقتي ما عادش بتضحك عليها، الدقون فهماكم وحفظاكم وأري كتبكم وأدبياتكم. فتحوير العلمانيين المعاصرين وكذبهم بأن العلمانية المعاصرة لا تناهض الدين كذب صريح سيتبين لنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنبين لحضراتكم أن العلمانية المعاصرة وبالذات العلمانية المصرية تجاوزت كل الخطوط الحمراء وضربت بكل وجه صريح في الإسلام ركنا ركنا وعقيدة عقيدة وثابت من الثوابت. وعليه نقول أن هؤلاء العلمانيين ليست إشكاليتهم فقط هي إشكالية شهوة أو إباحة شهوات، وإنما هي إشكالية أيديولوجية عقائدية فكرية، لأن بعضهم يعتبر العلمانية بالنسبة له وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالعلمانية عندهم ليست مجرد التحلل من الدين ولا إباحة الحرام كالزنا وشرب الخمر والربا والعري والتفسخ والإباحية والشذوذ، لا 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 خالص خالص. العلمانية عندهم تساوي الوحي، تساوي العقيدة الراسخة عند أصحابها. عشان كده أنت تلاقي الواحد فيهم بتنتفخ أوداجه كده، يعني إيه زي ما إبراهيم عيسى كان بيقعد يتريق كده يقول لك إيه، وتجد هؤلاء ينتفخ أوداجه. هو فعلا تلاقي الواحد فيهم بينتفخ قوي أول ما بتحاول تمس أصل من أصوله الفكرية العقائدية العلمانية، ولما تيجي تذكره بقول الله أو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل نوع من أنواع ضيق الصدر والصدود النفسي. خد بالك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على بينة. إنما في ناس اللي إيه يعني سبحان الله بيتخنق أول ما تيجي سيرة الإسلام. تعالوا النهاردة نتعرف بسرعة 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 على مسألة موقف العلمانية من الدين والتدين. أول حاجة هنعرف حقيقتها عند العلمانيين المصريين والعلمانيين العرب عند إبراهيم عيسى وإسلام بحيري وكل الأشكال دي وكل الأسماء اللي أنا ذكرتها وكل بقى التلامذة الصغيرين اللي طالعين من تحت إيديهم. هنبدأ نتعرف على حقيقة مواقفهم من الدين، من القرآن، من السنة، من دواوين السنة، من كتب التراث، من علماء الأمة، من قضايا الأمة. هنبدأ نتعرف على حقيقة هذه الأمور عند هؤلاء منين؟ منين؟ من أدبياتهم، من كتبهم، من فمك أدينك، ومن قلمك أبين للناس كذبك وزورك. العلمانيين يا إخوة بيلجأوا إلى تأسيس خطاب خداعي تمويهي مختال كذاب مراوغ. لهم موقف واضح من الدين، بس بعضهم ما بيقدرش يظهر هذا الموقف، بعضهم ما عندوش الجرأة بتاعت نصر حامد أبو زيد وفرج فودة وخليل عبد الكريم ومستشار العشماوي وسيد القمي والرجالة دي، لا ما عندهمش الجرأة دي. فبيعملوا إيه؟ بيعملوا غلاف للعلمانية. العلمانية ليست ضد الدين. ليه يا جماعة العلمانية ليست ضد الدين؟ لأن العلمانية والدين بيتفقوا على رفض الكهنوت، بيقولوا كده. هل العلمانية فعلا ليست ضد الدين؟ طب تعالوا ما نشوف. هذا مثلا أحدهم وهو سعيد العشماوي بيقول إننا نتأسف لاعتبار الإفطار في رمضان جنحة وعدم فتح حانة قرب مسجد، فهذا كله ضد حرية العقيدة، وإن تمسح المتمسحون من تجار الدين بما يسمونه ويعتقدون أنه دين. أدي حاجة عنده مشكلة نفسية علشان الناس بتصوم في رمضان. اللي بعده بيقول لك إيه؟ بيقول لك محمد أركن محمد أركون ده يعني إيه؟ عارف أنت نموذج للعلمانية المتطرفة المحاربة المناهضة المقاتلة للإسلام. يعني أنا ما شفتش في ناس كده بشرية لما بتكتب كده بحس إنه جواها غل للإسلام غير عادي. بيقول إيه؟ بيقول إن المشروع النقدي ومشروع المستشرقين يمثل طفرات ذهنية عميقة جارية، وهي بحوله وبسببها ستحسم الصراعات الدائرة حول المسألة الدينية بشكل عام والإسلام بشكل خاص، بحيث يصير الإسلام شيئا باليا لا معنى له. ده أخش بقى اللي بعده. بيقول الحقيقة إن المشروع الذي أريد أن أقوم به بشكل استباقي هو نقد المثال الإسلامي والتراث الإسلامي. فالحقيقة إن محمد أركن والجبري والرجالة دي كلها سبقت إسلام البحيري، سبقته في مسألة نقد التراث، وأن ده هدف من أهدافهم إن هم يحاولوا يسقطوا الدين وتراث الدين وأصول الدين علشان ما يبقاش فيه دين. طيب محمد الجبري بيقول إحنا عندنا مشكلة لازم نحاول نتخطاها ونحن نربي الأجيال القادمة. بيقول كده، بيقول بيقول إحنا عندنا مشكلة في العقل العربي نفسه، لأن هذا العقل أسس على أن يكون عقلا دينيا. قال هذا الكلام في كتابه قضايا في نقد العقل الديني صفحة 331. وفي واحد تاني وده علماني مغربي اسمه أحمد عصيد، بيقول مما يحزن أنه لم يوجد قط مثقف علماني واحد كتب كتابا واضحا في نقد الدين الإسلامي في جوهره أو في نقد الحق في الإيمان والتدين، وإنما التوجه العام هو نقد أشكال القراءة للدين والفهوم المنحرفة للدين أو توظيف الدين لخدمة الإسلام السياسي. هو زعلان جدا ومكتئب وعنده حالة نفسية بسبب حاجة واحدة، إنه هو بيقول ما شفتش حد كده قوي راجل يعني بينقد الإسلام في جوهره، ما بينقدش إيه قراءات وتحليلات ودلالات وتفسيرات النصوص الدينية، لا هو عايز واحد ينقض الإسلام نفسه، ينقض الإسلام نفسه. الكلام ده حضرتك هتلاقيه موجود في كتاب العلمانية مفاهيم ملتبسة. بل أحمد عصيد أيضا بيقول إن الدين مرحلة من مراحل التطور العقلي للبشرية، بدأت بالأسطورة ثم بتعدد الآلهة ثم التوحيد ثم العقل العلماني المعاصر، فجعل هذا العقل إلها وطاغوتا يعبد في الأرض من دون الله. لا أخش بقى. بيقول كمان إن الدين ليس إلا مرحلة خرافية من مراحل التطور، وأنه سيتم تجاوز قضايا الدين في الأيام والأزمان القادمة. العلمانية يا شباب لا تنتقد مجرد تأويلات وتفسيرات الدين، وإنما تنتقد الدين نفسه. سبحان الله العظيم. في واحد اسمه علي حرب، علي حرب ده يعني ايه يعني برضو من العلمانيين المتطرفين المقاتلين، عمل كتاب اسمه الممنوع والممتنع. قال في صفحة 222 قال فالنقد ينبغي أن يتجه إلى تفكيك تلك الترسانة التراثية التي فقدت فاعليتها في الفكر والعمل، ولهذا ينبغي للنقد أن يشمل كل شيء، الأصول والفروع، أنظمة المعارف ومنظومات العقائد مع الشروحات والتفسير. كلام واضح وصريح، ويعني لا يقبل أي تأويل. طيب سؤال، قد تكون هذه نظرتهم للدين، سواء للدين الإسلامي وطبعا ده هو الأساس، أو لغير الدين الإسلامي، ولكن هو في سؤال كده بريء، يعني هل العلمانية بتؤمن بحرية العقيدة؟ أظن كل الدساتير اللي تتحط في الدساتير بتاعة تونس ومصر وغيرها من الدول التي بدأت تخطو خطوات واضحة نحو علمنة الدولة، بيتكلموا عن ان الدستور بيكفل حاجة اسمها حرية العقيدة. هل ده صحيح؟ طب وحرية التدين؟ انا راجل متدين وراجل مستمع، يعني وانا الاكثرية، انا الاغلبية في البلد، ديني هو الدين الاغلبي الاعم، وغيري هو اقلية بسيطة جدا، سواء اقلية دينية او اقلية مذهبية او اقلية عرقية. فالمفروض ان هيتسمح لي باعتبار ان انا الاغلبية في الامة والاغلبية في المجتمع والاغلبية في البلد، هيتسمح لي باشياء. هل العلمانية بتسمح بالتدين والدين؟ الحقيقة ان احنا لو بحثنا في هذه المسألة هنجد انها تعطي اعتبارا بسيطا وسماحا بسيطا للتدين الشعائري في حدود بسيطة جدا، في حدود بسيطة جدا 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 جدا. علشان كده اللي يضحك عليك ويقول لك دلع الإسلام مع العلمانية هيرتفع، كذاب، يضحكوا بيه عليك، يضحكوا عليك جدا جدا. يعني مين قال إن العلمانية اللي بتناقض الدين هتسمح بمساحة للتدين؟ سبحان الله العظيم. شوف كده مثلا المجتمعات العلمانية، شوف بيقول واحد اسمه عبد الله أحمد النعيم، وعبد الله أحمد النعيم عمل كتاب ضخم قوي عن فكرة علمانية الدولة، وده يعني كتاب من الكتب التي يعتمدون عليها بقوة وبكثرة. بيقول إيه؟ بيقول أن العلمانية المطلوبة هي علمانية الدولة فقط، لا علمانية الإنسان والمجتمع. يعني هو بيدعو إلى العلمانية في شقها السياسي والقانوني، أما الاحتفاظ بالدين في بعض المواقع فهذا ما فيش فيه مشكلة. وبدأ يقول إن كتير أوي 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 من الدول بتطبق هذا الأمر. طب إحنا هنسأل، هل الدول اللي هي زي فرنسا اللي هي صدرت الفكرة العلمانية بتحترم حرية العقيدة؟ هنشوف دلوقتي. الحقيقة ان في فرنسا يا شباب الديانة البروتستانتية واليهودية دول يعني لهم حق عظيم ومنتشر وقوي في فرنسا، ودول مما يعتمد عليهم في تنظيم العلاقة مع الدولة. الناس دي بيسمح للنصارى دول وبيسمح لليهود دول بأشياء لا يسمح للمواطن الفرنسي المسلم بها، بل يقابل المسلم الفرنسي بالتهميش والتمييز والإقصاء ومحاربة الشعائر اللي هي الرموز الدينية كالحجاب وغيره. طيب هو ده مش شيء من العنصرية والتمييز العنصري غير المقبول؟ لما نيجي مثلا نشوف إيطاليا، نجد أن الجماعات الدينية في إيطاليا لها نظام هرمي طبقي يتكون من 3 طبقات. أعلى الهرم تقف الكنيسة الكاثوليكية فتعامل البروتستانتية واليهود، بتعامل البروتستانتية واليهود بتعاملهم معاملة يعني فوق ما تتخيل. معاملة البهوات، معاملة أصحاب البلد، معاملة ملاك البلد. طيب المسلمين بالجزم، موضوع منتهي. طبعا انتوا اكيد بتسمعوا دلوقتي عن الجماعات المناهضة للإسلام التي بدأت تنظم صفوفها في كل أوروبا لمناهضة الإسلام والمسلمين والمطالبة بتهجير المسلمين حتى من أصول أوروبية خارج البلاد وطردهم. إذن اللي بيقول لك إن العلمانية بتحترم الدين وبتسمح بالتدين ولو في مساحات بسيطة أوي 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 للمسلمين هو كذاب. سؤال، هل الإشكالية مع العلمانيين هي إشكالية العلماني مع الدين ولا إشكالية العلماني مع الدين الإسلامي؟ ده سؤال. كان الجواب أن العلمانية الموجودة عندها إشكالية مع جوهر الدين، جوهر الأديان أصلا عندهم مشكلة، ودول بقى العلمانيين اللي هم إيه صح، يعني العلمانية الحقية اللي بيموه وبيضحك عليك كده زي التعلب اللي بيلون، بيقول إيه أو بيعمل إيه؟ بيضحك عليك وبيقول لك أنا ما عنديش مشكلة مع الدين، أنا عندي مشكلة مع فهم الدين أو فهمك للدين. طب إيه رأيك لما أثبت لك إن هو عنده مشكلة مع الدين، وسأخص بالدين هنا ديني اللي هو دين الإسلام، لأن بعضهم أعلن وصرح أنه يجب نقد الإسلام في حد ذاته وأن هذا واجب مقدس. خليل عبد الكريم، وده علماني مصري صعب جدا، كتب في كتابه الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية في صفحة 8 وصفحة 9، بيقول بدأت تظهر على وجهه علامات الشيخوخة كتجاعيد وتشققات وجفاف، والسبيل الوحيد عنده لتجاوز هذه الشيخوخة هو الانعتاق من قيود المسلمات والمقدسات الزائفة. شوف بيقول ايه، ده بيتكلم عن الإسلام يا جماعة وبيتكلم ان الراجل الكبير ده اللي لسه أسير مسلمات هي بمثابة الخرافات. انت ليه يا راجل يا محترم يا كبير يا أستاذ ليه مسلم دماغك لمسلمات ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط حتى ولو كانت الإسلام؟ حقيقة نقد الفكر الديني عند العلمانيين ليس نقدا، وإنما هو نقض للإسلام وإدانة له واجتثاث وإزالة لأصول الإسلام من جذورها. ولهذا تجد ان واحد زي سيد القمني اللي طلع مؤخرا وبيقول ان في مشكلة حقيقية في العالم هي مشكلة الاسلام، وجود الاسلام ده مشكلة في العالم المعاصر، لازم الدول الكبرى والدول العظمى تخلص على الاسلام. سيد القمني بيقول لا دليل مادي على صدق الاسلام اصلا، وبالتالي فلا يجوز استثناء شيء من النقد. وقال باللفظ كده ان شرط العلمانية هو السماح بالنقد الموضوعي دون حدود ولا سقوف حمراء. لذلك افهم ان تكون مسلما او مسيحيا او ان تكون ايضا علمانيا، اي انك لا تفرض دينك على غيرك وتقبل بنقد دينك لأنه لا دليل على صدقه. لذلك نحن لا نصدق الإسلام، إنما نؤمن به يعني وطبعا صاحبنا يظهر يعني عنده حول معرفي، لأن صاحبنا لو عمل بس كده بحث سيرش كده خفيف عن كلمة الإيمان في الجذر أو في الجذر اللغوي لها، هيجد أن الإيمان لغة هو التصديق بالشيء عن جزم به ويقين. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، أخذت بالك؟ فهو بيقول لك إحنا اللي هو يعني سيد القمني والشلة بتاعته ورجالته وتلامذته والكلام ده، بيقول ليس المطلوب ان احنا نصدق بهذا الدين، وانما المقصود ان نؤمن. والفرق عظيم في آليات الموقفين، فكل دين يزعم المؤمنون به انه الصدق المطلق، وهو ما يعني عدم الصدق بالمرة لتناقض الأديان تناقضا تاما، والمصدر واحد إذا سلمنا بالإيمان. عايز تعرف الكلام بتاع الحاج سيد القمني ده، هو صحيح ما عرفش هو حاج في واشنطن ولا حاج في باريس ولا حاج فين، ما عرفش. هو عمل كتاب اسمه انتكاسة المسلمين، كتاب يعني ايه بقى، يعني ايه جايب من الآخر يا جماعة. اللي يقرأ الكتاب ده هيعرف موقف العلمانية من كل ما له علاقة بالدين، لا سيما الدين الإسلامي. لا، وبيقول إيه؟ بيقول إن من يزعم العلمانية وينزعج من نقد دينه هو منافق، يرتد عند أول ناصية ويبيعنا جميعا عند أول موقف. قال الكلام ده في كتابه انتكاسة المسلمين صفحة 315. لا وخش بقى بيقول ايه، بيقول يا اخوانا مفيش حاجة اسمها ان في عقائد او مسلمات ممنوع الاقتراب او التصوير منها، لا لا خالص. محمد أركم مثلا بيقول ايه، بيقول يجب علينا ان نهدف الى اعادة التفكير الجذري بالرؤية الاخلاقية والسياسية في الاسلام عن طريق وضع القيم العقائدية والإيمانية التكرارية على محك التاريخ، وجعلها إشكالية لا مطلقة أو نهائية تتجاوز التاريخ. ويتأسف على عدم ظهور هذا المشروع الكبير الواسع في العالم الإسلامي. طب بالله عليك، لما واحد يكتب الكلام ده ويعمل كتاب اسمه الأنسنة والإسلام، اللي هي أنسنة الدين، أنسنة الإسلام، لما يعمل كتاب كده الأنسنة والإسلام ويكتب الكلام ده فيه في صفحة 34، ويعمل كتاب اسمه الإسلام والأخلاق والسياسة، وينال فيه من الإسلام ويطالب فيه بتحرير الفكر الإسلامي من سياجاته العقائدية الخاصة به، انت عايز ايه تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ والناس دي قاعدة تقول يجب ان نحذف كليا كلمة الموقف الديني من اعتباراتنا، ونعتبر أن الاعتبار الوحيد لنا ونحن نتكلم هو احترام العقل الإنساني فقط. طيب هل العلمانية عند هؤلاء مجرد فلسفة؟ نعم، ولكنها فلسفة فوق الأديان، تتعالى على الأديان. هاشم صالح عمل كتاب يعني خطير قبيح اسمه الإسلام والانغلاق اللاهوتي، الإسلام والانغلاق اللاهوتي، كتب في ايه في صفحة 30، بيقول لماذا لا يحق لنا ان ننقد الدين ونصول ونجول في كل القضايا الدينية بدون ان يزعجنا احد؟ انتوا عاملين لكم هيصة ليه يا عم؟ وانتوا اوصياء على الدين، انتوا واخدين وصايا، انتوا واخدين صك من ربنا، انتوا واخدين بقى التوكيل بتاع ربنا بقى، تقولوا ده صح وده مش صح، ده حلال وده حرام. ما تسيبونا يا عم، ما تسيبونا ننقد او ننقض الاسلام، وان كان له رب يحميه خلاص يحميه. لا وبيقول ايه، بيقول ان العلمانية لا تريد تفكيك الدين فقط، بل تريد نقض الدين، ويعتبر أن هذا عمل إبداعي خلاق لا يمكن لأي ثقافة أن تنهض بدونه، اللي بيسموها الآن حرية الفكر المطلقة، حرية الفكر المطلقة، وبالذات بقى حرية الفكر في انتقاد الإسلام والنيل من الإسلام ومن ثوابت الإسلام. كذلك أعلن سيد القمني في كتاب له اسمه شكرا ابن لادن في صفحة 159 أعلنها صراحة فقال إن سبب نكبتنا وتخلفنا هو رجعنا واعتمدنا على كتاب واحد أو كتابان، يقصد بالكتاب الواحد القرآن والكتابان اللي هما إيه؟ القرآن والسنة، زي الحاج إبراهيم عيسى. الحاج إبراهيم برضو كان عمل مقالة كده اسمها محمد القرآن غير محمد السنة. يعني إيه؟ خلي بالكوا أخوانا، في رسولين، في رسول للقرآن وفي رسول للسنة، إحنا مع رسول القرآن وبنكفر برسول السنة. إيه رأيكم أنتم بقى في الازدواجية دي؟ لا، وصرح كمان سيد القمني بقى، خش بقى على اللي جاي برضو في كتابه شكرا ابن لادن، بيقول ايه؟ بيقول ان عجز الاسلام كمشروع معه نبي وقرآن والبخاري وجبريل والملائكة ورب الاكوان والمؤمنون في مشارق الارض ومغاربها، ان عجز هذا المشروع عن إقامة دولته المنشودة عبر تجربة 1400 عام تدل على كذبه. أنت متأكد يا سيد يقني أنت واللي زيك ممن يروجون هذا الكلام، أنتوا متأكدين أن كلامكوا حق؟ ده أنتوا من تعرفين كويس قوي أسباب سقوط الخلافة، أسباب سقوط حكم الإسلام في كتير من البلاد، أسباب سقوط حكم الإسلام في مصر. أنتوا عارفين كويس قوي ليه؟ مش لعجز المشروع الإسلامي ولا حاجة، ولا لإفلاس الفكرة الإسلامية زي ما حضراتكم قاعدين تروجوا أبدا، ولكن لخيانات ناس كتير قوي 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 قوي. أنت عارفهم يا سيد يقمني؟ بل قال سيد القمني أيضا، وأنا عايزك بقى تعيش مع سيد القمني، عشان سيد القمني ده برضو يعني ضلع من الضلوع، بيقول باللفظ: هذا رغم أن مشكلة الخطاب الديني لا يمكن ألا تكون إلا بمشكلة أعظم في الدين نفسه، خاصة أن في تكوين الإسلام مفردات تكوينية يتفرد بها عن معظم الأديان الأخرى كانت سببا مباشرا في احتواء الدين على كثير من التناقضات الداخلية سواء في المفاهيم أو في الأحكام. بل عمل كتاب اسمه أهل الدين والديمقراطية، قال فيه بشكل صريح إنه مع الوطن والتاريخ والجغرافيا، مع كل شيء، وليس مع وطن هلامي اسمه الإسلام. أنا مع كل حاجة إلا الإسلام. تبين لنا بهذا أن هؤلاء عندهم إشكالية مع الدين، وعندهم إشكالية مع المتدينين، بل عندهم إشكالية حتى مع فكرة الألوهية التي هي أصل أصول الإسلام، والتي هي مقصد رئيس من مقاصد الإسلام. يقول أحدهم وهو عزيز العظمة، يقول: تولد مواضيع خاصة ذات مرتبة أدنى من لاهوت متجمد مهووس وتشريع شعائري غير متميز مهووس نموذجيا عن اللاهوت وعن العبادات العامة. ثم يقول: وأضحى الإسلام وأضحت رموزه فولكلور يعتاش في ثنايا المجتمع المدني. حد سمع عن الفولكلور الشعبي قبل كده؟ الإسلام عند عزيز العظمة، راجل من الرجالة من أصدقاء إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وفاطمة نعوت واحمد خليل، واخد بال حضرتك، واحمد ناجي الخيال، والشلة دي كلها. الاسلام مجرد فولكلور ومجرد لاهوت متجمد مهووس وتشريع شعائري غير متميز. علشان كده بيؤكد عزيز العظمة في كتابه التراث بين السلطان والتاريخ انه يجب ان نقطع اي اتصال مع هذا التراث ومع هذا الدين، لان ده تراث ماضي وانتهى امره. كذلك بيقول بشكل واضح وصريح انه لا ينبغي التمسك بهوية الامة او اعتبار الاسلام هو هوية الامة، لان الاسلام كله عقائد بالية يجب تجاوزها، بل يدعو خليل العظمة الى قطيعة تامة مع الدين. وعلشان كده هو بينتقد بشكل واضح وصريح العلمانيين اللي بيحاولوا العمل من داخل التراث، او العلمانيين اللي بيربطوا بين الأصالة والمعاصرة كالجبري وحسن حنفي باعتبارهم ان هم من رموز العلمانية. الحقيقة ان مسألة سب الإسلام وانتقاص الإسلام وانتقاص الدين كدين هذا مقصد رئيس عند هؤلاء، بل إنهم يعتقدون أن الإسلام دين متعصب ويحتكر الحقيقة المطلقة. يقول أحدهم وهو محمد أركن: ثم يزداد الطين بلة فيما يخص الإسلام، فهو يزيد إلى هذه العاهة المشتركة مع الدينيين الآخرين، أقصد عاهة التعصب واحتكار الحقيقة الإلهية المطلقة، عاهة أخرى إذ يرفض مناهج ونتائج علوم الإنسان والمجتمع بحجة أنها ولدت في الغرب ومن أجل الغرب فقط، ثم إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك في نسيان العقل والتشكيك به ثم رفضه في نهاية المطاف. علشان كده محمد أركن اللي هو يعني يعتبر برضو من المدرسة الحداثية المعاصرة التي تهتم بنقد الإسلام وبنقد عقائد الإسلام، عمل كتاب اسمه نحو نقد العقل الإسلامي. قال فيه بشكل واضح وصريح إن مفهوم الإسلام هو قوقعة انغلاقية، وهو مدعاة للإشكاليات وسوء الفهم الحاصل الآن في العالم. علشان كده صاحبنا محمد أركن عمل كتاب نحو نقد العقل الإسلامي علشان يزيل طابع التناقض والغموض الشديد الذي يلف الإسلام. ولهذا يا إخوة حاول هؤلاء بعد ضرب الإسلام وضرب عقيدة الإسلام وجعل الإسلام كنص تاريخي، الإسلام ده نص كده زي ما يكون اللي يسموه تاريخية النص، بيخلوا القرآن والسنة ده نص تاريخي تجاوزته الأزمان وتجاوزه التاريخ. ولهذا بعد أن أصلوا لهذه الأصول التي ذكرت، وإن ما فيش حاجة اسمها دين، وبدأوا يضربوا ويعروا الدين وينقضوا أصول الإسلام، سخروا من الإسلام واستهزأوا به، واعتقدوا أنه يجب تفكيك كل العقائد الإسلامي، ويجب تجاوز الدين وتجاوز كل الثوابت الدينية وعدم الانغلاق اللاهوتي على الدين الإسلامي. الله أكبر، كلام كبير، كلام كبير. لحسن ده احنا فاكرين ان العلمانية يعني ايه، في ناس فاكر ان العلمانية زي بعض الناس يقولك ايه العلمانية فصل الدين عن الحياة وخلاص والدنيا تمشي. لا لا خالص، ده الموضوع اكبر من كده واعمق من كده واعقد من كده. شوف لما هاشم صالح يكتب كتاب اسمه الإسلام والانغلاق اللاهوتي، يقول إيه فيه؟ بيقول هناك ركام هائل من اليقينيات المطلقة المعصومة التي تنتظر أن تفكك ويطاح بها. نذكر من بينها على سبيل المثال إلى الحصر كل التصورات المثالية العذبة ولكن اللاتاريخية التي يحملها عامة المسلمين عن بدايات الإسلام الأولى وعن كيفية تشكل المصحف وكتب الحديث والسيرة النبوية وشخصية الأئمة والصحابة والسلف والتابعين وتابع التابعين، كل هذا ينبغي أن يغربل غربلة شديدة على ضوء منهج الشك الديكارتي أو المنهجية التاريخية النقدية التي طبقت على التراث المسيحي من قبل وأثبتت فعاليتها وأدت إلى تحرير الوعي المسيحي الأوروبي من كل التصورات التبجيلية والأسطورية الموروثة عن العصور القديمة. وهو ده بالضبط اللي هاشم صالح قاله اللي اعتمد عليه إسلام البحيري. إسلام البحيري يا رجالة بيقدم نفسه على انه هو مفكر حاجة كبارة كده، عايز يناطح الرجالة دي. هو خلي بالكم ما يعرفش يناطح حد منهم خالص، يعني هو اقل منهم بكثير بكثير قوي. بس اسلام البحيري درس، لما قالك انا واخد دبلومة، الدبلومة بتاعته او الدراسات العليا بتاعته في نقد التراث. انتوا اخدتوا بالكم الكلمة دي؟ يبقى هو واخدها في ايه؟ مش في مقارنة الاديان، لا خالص، واخدها في نقد التراث. اللي هاشم صالح ده قاله هو ده اللي بيتطبق، انه بيجيب الدين الاسلامي مقدسات الدين ثوابت الاسلام وبيحطها وبيطبق عليها منهج الشك الديكارتي او المنهجية التاريخية النقدية التي تطبق الان بحذافيرها على الاسلام، فتشيل القداسة من القرآن وتشيل القداسة من السنة وتشيل القداسة من الإجماع وتشيل القداسة من مصادر التشريع الإسلامي، وحينها ما يبقاش دين، يبقى مجرد نص. يبقى أنت هتتعامل مع القرآن وهتتعامل مع السنة زي ما بتعامل كده مع كتاب الدراسة بتاعك، كتاب المحفوظات بتاعك بتاع اللغة العربية، النصوص. هيبقى القرآن زي الشعر، أنت بتنقض الشعر عادي صح؟ هنقض القرآن عادي، هشيل القداسة بقى. أخذتوا بالكم للفكرة؟ فكل الدين بجميع أصوله وفروعه وعلومه ورجاله يجب تفكيكه من أجل تجاوزه، كما فعل الغرب مع مسيحيته واعتبر أنه لا فارق بين هذه المذاهب وتلك الأديان. لا، والأشد من كده إن هم بيقولوا ان الدين كله مرعب، كل الدين مرعب، فاحنا ما فيش عندنا خضار. لا تقول لي بقى دين وسطي ولا دين بيخاطب العقل ولا دين عنده توازن، ما فيش الكلام ده. اي دين يبقى مرعب. عشان كده كانت قاعدتهم زمان الدين افيون الشعوب، ودي كانت القاعده انا عايزك تحفظها. كانوا بيربطوا كلمه الدين بالافيون. حد شاف الافيون قبل كده؟ انت شفت الحشيش بس، لا، الافيون ده اخطر واعمق، بيضيع على طول، بيخش على الحتة دي يخليها ايه؟ بسيس، واخد بالك، يخليها بودرة. هو كده، هو بقى بيعتبر الدين افيون، بس افيون لمين؟ للشعوب. وان السلطات الاستبدادية تثبت عرشها عن طريق الدين المسيس. طب الحل ايه؟ احنا بقى عايزين نفكك الدين ونشيل القداسة من على الدين ونضرب ثوابت الدين، وحينها يسقط الدين. علشان كده ما عندهمش اي مشكلة في تجاوز الدين والمفاهيم الدينية واقصاء الدين وسب الدين والانتقاص من الدين. شوف محمد أركون كده، محمد أركون عمل كتاب اسمه العلمانية والدين، كتاب عفوا اسمه العلمنة والدين، قال في صفحة 71 و72 ما نصه، يقول كده: الموقف العلماني يتميز بإحداث القطيعة الجذرية مع كل ما يشترط أنه موقف ديني يتحكم به، وهو يفترض متسرعا أن فرضية الله أو وجود الله ليس ضرورة من أجل العيش، وبالتالي فالوحي كله يشكل بالنسبة له ظاهرة أو معطى، مثله في ذلك مثله في ذلك مثل أي معطى آخر يمكن أن ندرسه كمؤرخين وكعلماء اجتماع ولا يمكننا التقيد به. خلي بالك من الكلام ده، احنا هنطبق كل النظريات بتاع علم الاجتماع على النص الديني بس، خلاص احنا شلنا بقى ايه، احنا شلنا خلاص القداسة بقى من على الدين، ما عادش بقى مقدس، شلنا الطربوش من على الدين، ما عادش بقى ايه اول ما هتشوف المصحف تقوم بايش، لا لا خالص، سيبك من الكلام ده، المصحف كتاب زيه زي ايه ديكشنري، زيه زي القاموس المحيط، زيه زي كتاب الايه الفلسفة، خلاص هو كتاب خاضع للنقد والنقد، نأتي على بنيانه من تحت كده. إذن مراد العلمانية إهمال الدين ومفاهيم الدين وإحداث قطيعة نهائية مع الدين، وأي حد يضحك عليك ويقول لك إن العلمانية هي الوجه الثاني للإسلام كذاب، لأنه بيتصور شيء غير العلمانية وبيتصور شيء غير عن الإسلام، يعني إيه؟ لا هو فاهم العلمانية ولا فاهم الإيه؟ ولا فاهم الإسلام. وكذلك قال كلاما أخطر وأخبث محمد أركن، بيقول إيه؟ بيقول واعلم أن المواضيع المطروحة في هذا الكتاب، الكتاب بتاعه اللي هو نحو نقد العقل الإسلامي، بيقول إيه؟ بيقول واعلم أن هذه المواضيع المطروحة في هذا الكتاب وخاصة في هذا الفصل تهدف إلى فتح الطرق وإلى اقتراح أدوات تفكير تقود إلى الخروج نهائيا وبغير رجعة من التكراريات العقائدية والمنتجات الفكرية للعصور الوسطى، وتحدث قبل هذا عن فهم الخلاص، خلاص بقى من ايه، من الدين ومن القصص دي كلها، والبعد عن الغيبيات واللاهوت. الكلام واضح، الكلام الرجاله واضح جدا 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 جدا. هختم الفقره دي بنقطه نهائيه، الا وهي نقطه هل تتخيل أن هؤلاء يحترمون فكرة الدين ويسكتون عن السخرية والتكذيب والتشكيك في عقائد وشرائع وثوابت الدين؟ ده سؤال. نتكلمنا عن موقف هؤلاء الحقيقي من الدين وبالذات الدين الإسلامي، وإن مرادهم الحقيقي نقض الإسلام وتفكيك الإسلام وثوابت الإسلام وعقائده. طب بالله عليك اللي ده عقيدته هيحترم دين ولا هيسخر وهيكذب وهيشكك وهيستخدم كل الأساليب اللي من فوق الترابيزة ومن تحت الترابيزة علشان يضرب عقائد المسلمين؟ احنا هنبدأ بس في مسألة السخرية والتكذيب والتشكيك بعقائد المسلمين دي بسيد القمني، الحاج سيد اللي حاج في واشنطن. قال ايه؟ قال في كتابه انتكاسة المسلمين إن الله قام بإبادة جماعية بطوفان نوح، وقال كذلك مستهزئا بالأديان كلها، لقد نجحت القيم الإنسانية في توحيد البشرية وتوجيهها نحو قرية واحدة بينما لم يتمكن أي دين من ذلك. وعندما أرسل الله نوحا وأحدث الطوفان كان الهدف من هذا القرار الرهيب في حق الإنسانية كلها هو التخلص من الآخرين غير المؤمنين لتوحيد البشرية. ومع ذلك لم تتوحد البشرية. فجاء بعد نوح من خرجوا على الدين مرة أخرى. لا، وقال بعد كده بقى في نفس الكتاب صفحة 251، قال: بينما القيم الإنسانية هي التي أدت للإنجاز الذي يتحقق اليوم تدريجيا لتوحيد البشرية بالعولمة دون دمار وطوفان وخراب ديار وإبادة الإنسانية على الأرض، إنما بمؤتمرات وحوارات بين الثقافات، وما تقوم به اليونسكو الآن في حوارات القرن 21. فالله رغم طوفانه لم يستطع توحيد البشرية. إيه رأيكم؟ طيب، سيد القرني بيقول في صفحة 153 في كتاب انتكاسة المسلمين برضه، بيقول إن الفراعنة والبابليين أسسوا حضارات ودول عريقة، بينما الإسلام لم ينشئ دولة ولا حضارة كما تقدم عنه، بل يرى أن تلك الحضارات الفرعونية والبابلية وغيرها كانت متحضرة وتتمتع بالخلق الرفيع، بينما تاريخ الإسلام فدماء وأشلاء وقتل وسلب ونهب لا غير. مش ده نفس الكلام برضو اللي الإسلام البحيري اتكلم فيه وبيقول هو المسلم ده ماشي كده شايف نفسه ولا ايه؟ بلطجي ماشي، اللي مش عاجبه يقتله ويقول لك اصل لا يقتل مسلم بكافر. مش هو ده نفس الكلام؟ مش هو ده كلام ابراهيم عيسى ان هم قاعدين يقصلوا بيربطوا دايما 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 فكرة الاسلام بالتطرف والارهاب والتخلف والرجعية والقتل وتناثر الاشلاء والدماء يعني خلي بالك، هو ده الاسلام يعني دم، الاسلام يعني المجزر الآلي. لا، وشوف بقى اللي جاي سيد القرني بيقول ايه، بيقول في بيان فضل القيم الإنسانية على القيم الدينية، بيقول: تفضيل قيم فرعون على قيم نبي الله إبراهيم، والقيم الوضعية لملك مصر على قيم الأسباط الكرام، وكيف أن نبيا من أولي العزم من الرسل لم تمنعه قيمه الدينية من التفريط في زوجته سارة، بينما قيم فرعون مصر دفعته إلى إرجاعها له وتزويدها بخير عظيم. الله، لقوا بيقول إن القيم السماوية لم تمنع الأسباط الكرام من بيع أخيهم يوسف طفلا في سوق النخاسة، بينما القيم الوضعية المصرية هي التي أعطت الفرصة ليوسف عندما أثبت المهارة ليتبوأ منصب وزير خزانتها وهو غير مصري وهو المبيع لها عبدا. موضوع كبير، موضوع كبير، وأنا حبيت بس إن أنا أوريكم الناس دي بتفكر إزاي. ده أنت لو يعني مش عايز أكلمك بقى عن موقفهم الحقيقي من القيم الدينية، موقفهم من مسألة الزنا، مسألة اللواط، مسألة العلاقة بالشقراوات والمليحات والخمور، مسألة الربا عندهم. ده سيد القرني يا راجل حتى من كثرة السخرية سخر من سنة الأضحية والرجل وتقبيل الحجر والطواف بالكعبة، وقال كده، قال كده في انتكاسة المسلمين: إن طقس الذبح في الحج هو قربان للآلهة، بينما هو في نظر قيم الإنسانية إهدار بلا ثمن لثروة حيوانية هائلة وعملية وحشية بلا معنى تجز ملايين الخراف دون أي عائد سوى تركها لتتعفن، وظل أمرها طويلا محل أخذ ورد حتى أمكن التصريح بتعليبها وتصنيعها. فاطمة نعود قالت نفس الكلام، عشان تعرفوا بس إن هم كلهم إيه أتواصوا به، بل هم قوم طاغون كلهم كده بياخدوا من مسأة واحدة. فأنا عايز أقول لك إن أنت لازم تاخد بالك أوي 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 إن العلمانية المعاصرة لا تحترم دين، لا تحترم حرية اعتقاد، وإنما تستعمل كل الأساليب لنقد ونقد هذا الدين. إن شاء الله تبارك وتعالى نستأنف المسيرة في وهم الأصول، أقصد بذلك الأصول والجذور الفكرية لهذه المدرسة العفنة التي يطلق عليها مدرسة العلمانية، سائلا الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يثبتنا على الإسلام والإيمان والتوحيد حتى نلقاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام في مصر، وأن يعز الإسلام في مصر، وأن يدحر العلمانية ومن فتح للعلمانية إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل التمكين للإسلام والمسلمين، والعز للإيمان والمؤمنين. نسأل الله تعالى نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أنتظر مشاركاتكم وتعليقاتكم على الصفحة الرسمية للشيخ علي قاسم على الفيسبوك. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.